أما طه فهي هو حرف التت حرف الهاي. طاهي، ماذا تعني هذه الكلمة؟ ركز معي الآن، حرف الهاي هو اللي مأخوذ منه الكلمة الإنجليزية هاي، لما تجي تنادي أحد هاي مان هاي مان، ها كذا أشياء زي كذا. وتات الحقيقة معناها مد أو طين، بس هي تستخدم استخدامات قديمة في الثقافة السيرياك والأرامايك والهيبرو بمعنى رجل، فيكون المعنى يا رجل. فلو كده تبغى تفهم معناها بالأرامايك حتكون طه، يعني يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما قال مثلا الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ما أنزلنا عليك القرآن، يعني صمت ما أنزلنا عليك القرآن، أو تبصر ألف لام راء، باين أنه في خطاب، فيتناسق هنا يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن.
المتحدث في هذا الفيديو يريد أن يفسر لنا طه في القرآن على أنها لها معنى آرامي، فهو ما قاله غلط في غلط في غلط، غلط في التقسيم، غلط في الترتيب، غلط في الحروف. أما الغلط في التقسيم فهو يفسر يريد أن يجعلها كل واحدة تمثل كلمة، في حين أنه عندما تحدث في الحروف المقطعة في الفيديوهات الأخرى كان أحيانا كثيرة يجمع الحرفين مع بعض ليكون كلمة. فما هي القاعدة التي يسير عليها؟ هل كل حرف يمثل كلمة؟ هل كل حرفين يمثلان كلمة؟ هل مثلا ثلاثة حروف مثلا يا عين صاد جعلها كلمة؟ ما هو منهجه؟ أيضا خطأه في الترتيب، يقول طه بمعنى ها للمنادات وطا بمعنى رجل. طيب الآرامية هل تقدم فعل أو أداة النداء تجعلها قبل الكلمة أم بعدها؟ طبعا في أول الجملة، في أول الجملة، فهنا قلب الترتيب، تقول تنادي الإنسان فتستعمل أداة النداء ثم تستعمل اسم المنادى، فهنا إشكال في الترتيب. إشكال في الحروف، يقول نبدأ بالهاء، طه، ها ربطها بهي الهي الإنجليزية التي يستعملها الناس اليوم. أين دليلك على هذا الأمر؟ لا يوجد أدنى دليل. واستعمال النداء موجود في أكثر من لغة بأكثر من طريقة، حتى تقول ها للنداء التي يستعمل اليوم هي مان، طبعا استعمل في الإنجليزية اليوم بأكثر من صورة يعني، فيقول هي تعود إلى الآرامية. الآرامية، طيب ما هو أثر الآرامية أصلا في الثقافة، في الأثر الحقيقي الجاد في اللغات التي تعود إلى اللاتينية؟ أثر ضعيف جدا، فكيف أنت أكدت هذا الأمر؟ لا يوجد عنده دليل. ثم يقول ها في الآرامية للنداء، والحقيقة هي أنها هي للتنبيه، تستعمل للتنبيه وليس للنداء. هذا فيما يتعلق بالهاء. فيما يتعلق بالطاء، قال إن طاء طيت تعني طين. أين برهانك؟ طبعا طيت هنا تبدأ هي تتكون من حرف الطيت، إذا أردت أن تكتبها كما إذا قلت بالعربي مثلا حرف السين يتكون من سين وياء ونون. حرف الطيت هذا عندما ينطق ليس طاء ياء طاء، وإنما طاء ياء تاء، طيت يود تاو، تيت يود طاو يكون هذا. طيب لا توجد ولا كلمة بالآرامية تعني طين بهذا البناء اللفظي، الطاء والياء والتاء. هات معجم، لا يوجد معجم أبدا يقول هذا أمر أولا بهذه الصورة. ثانيا هو يقول إن طيت هذه يستعملها، تستعمل في الثقافات القديمة السامية أو الآرامية وغير ذلك، تستعمل بمعنى رجل. لا يوجد أي معجم آرامي يقول هذا الكلام أبدا، أن طيت هذه تستعمل بمعنى رجل، ولا دليل ولا برهان. نقطة أخرى أريد أن أضيفها، وهي أن هذا المتحدث كثيرا ما يقول إن الحروف الآرامية لها معنى، وهو في الحقيقة يجهل أصل الكلام. يعني الحروف التي لها معنى في ذاتها هي الحروف الفينيقية التي جاءت منها الحروف الآرامية. الحروف الفينيقية كانت ترسم الحروف على أشكال لها معنى، مثلا ترسم حرف الراء، حرف الراء عندنا في العربية كانت ترسمه بشكل رأس، ولذلك يقال ريش مثلا بمعنى رأس. ف فهي اللغات هذه السامية أخذت هذه المعاني من الفينيقية. فعندما يقال الحروف لها معنى، خطأ تقول لها معنى بالآرامي، وإنما لها معنى بالفينيقية، وهذه لغات أخذت من هذا المعنى. على كل حال، هو أحيانا كثيرا يريد أن يفسر هذه الحروف بمعناها الفينيقي. طيب جميل جدا، حرف الطاء بالفينيقية الطيف هذا ما معناه؟ هناك جدل في معناه. هو يرسم على شكل دائرة فيها خطين متعامدين، خطين متعامدين، قيل بمعنى عجلة، ويل بالإنجليزي عجلة، أو قيل بمعنى طاقة، لأن هذه أشبه بالنافذة التي تدخل منها الطاقة الحرارة. إذا هذا الحرف لا يدل أبدا على معنى كلمة رجل. فإذا أراد أن يسير هذا المتحدث على نفس منهجه في تفسير الحروف بأن يعيدها إلى أصلها الآرامي الفينيقي الأول في تفسير الحروف بهذا المعنى، فعليه أن يفسر هذه الكلمة حرف الطيف الطاء، عليه أن يفسره بالمعنى الفينيقي، فيصبح معناه يعني أيتها العجلة أو أيتها الطاقة يعني. فسندخل أيضا في تحريف جديد لكتاب الله، وبالتالي يعني إذا أراد أن يتحدث فعليه يعني to be consistent، حتى دائما يعني نفهم منهجه، وإنما هو في الحقيقة يعني ينتقل من منهج إلى منهج بما يحقق له معناه الذي يريده. فكل ما قالوا في طه غلط في غلط في غلط. طبعا هو حاول أن يستدرك الأمر، قال هناك رواية عن ابن عباس، بالإضافة إلى أن الرواية فيها كلام أصلا، حتى لو صدقنا أن ابن عباس قال طه بمعنى يا رجل، حتى لو صدقنا هذا الأمر، حتى لو صدقناه، هل ابن عباس رضوان الله عليه هنا ينقل حديثا يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا هو من كلامه الشخصي. طيب هل هذا تفسير لغوي باللغة العربية؟ حد الآن ابن عباس رضوان الله عليه حجة في اللغة العربية؟ لا. هل هناك شاهد من السياق على الأمر؟ لا. هو يقول الرواية تقول أنه طه بالسريانية يا رجل. طيب إذا شهدت اللغة السريانية والآرامية ضد هذا الكلام الذي ينسب إلى ابن عباس، مع من يكون الحق؟ طبعا مع أهل اللغة. لماذا؟ لأن ابن عباس هنا سيكون ناقلا عن غيره ممن لا يعرف السريانية، فهو هنا يؤدي فقط الرواية، قيل له كذا فهو يقولها إن صحت الرواية أصلا، يعني سواء عنه أو عن غيره إن صحت الرواية. هنا الحجة فقط في اللغة، إذا شهد أهل اللغة ضد هذا الكلام انتهى الموضوع. فحتى لو صحت جدلا الرواية عن ابن عباس فليس فيها أدنى حجة، لأن ابن عباس هنا لا يعرف يقين السريانية، فهو ناقل عن غيره، وغيره لم يقل له المعلومة صحيحة. ومعلومة أنه في الزمن القديم كانت كثير من الكلام ينسب إلى أكثر من لغة، يعني لو تقرأ للسيوطي في حديثه عن اللغات، عن اللغات الأعجمية في القرآن، ستجد أحيانا كثيرة يقول لك هذه الكلمة قيل إنها سريانية وقيل إنها رومانية بمعنى يونانية. طيب هذه عائلة وهذه عائلة، هذه عائلة لغوية وهذه عائلة لغوية، كيف يمكن أن يلتبس الأمر على من يقول بأصلها القديم؟ يعني لو قيل ربما آرامية أو عبرية ممكن تفهم، لو قيل آرامية أو حبشية سامية في نفس الدائرة، لكن آرامية و و و و أو, 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 أو يونانية، دليل أن هذا الكلام كثير من الكلام الذي كان يقال في تراثنا عن الأصول اللغوية للكلمات القرآنية كثير من هذا الكلام غير محرر علميا. فبالتالي ابن عباس لو صحت عنه الرواية فإنها جدلا يعني فإنه كان ناقل، وهو قد أدى ما عليه، ومن حدثه بهذا الأمر ما كان يعرف السريانية. بالإضافة إلى أن هنا إذا أردت أن تثبت أن أصلها سرياني، طه تعني بمعنى يا رجل بالسريانية، عليك أن تقدم برهان لغوي واضح، والذي قدمه صاحب الفيديو هنا فيه تفصيل، حقيقة تفصيل فصل، لكن تفصيل كله غلط، كل التفصيل غلط، ليس عليه شاهد من اللغة، والمعاجم تشهد ضده بصورة مباشرة جدا.